إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل بدء في كتابنا، أريد فقط ذكرت في ضمن الكلام على أسباب انشراح الصدر، أحلت على ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كلامه على المحبة، وقلت أنه ذكر ما يسمى بالأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. أحببت أن أقرأ عليكم قراءة، ربما بعضكم إذا كان يريد أن يسجلها وأن يكتبها أو أن يرجع إلى موضعها من كتاب مدارج السالكين. قال رحمه الله: الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه، أي محاب الله عز وجل، على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. التسنم بمعنى الترقي والصعود، محاولة الوصول. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. يقصد كل النفات على أي وجه نفوا الأسماء والصفات، فإنهم لما أغلقوا هذا الباب على الناس فإنهم قطاع طريق إلى الله عز وجل. عندما أغلقوا هذا الباب وقال بأن الله عز وجل يوصف بأسماء، وبعضهم لا يوصف بأسماء وصفات، وبعضهم وصفه فقط ببعض الصفات ونحو ذلك، فكل منهم له نصيب من قطع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. السلام. قال السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. طبعا لأن كل واحد منا لا بد أن يشاهد نعم الله عز وجل عليه، بمعنى أن يحاول أن يستحضرها ويستدعيها حتى تكون كأنها مشاهدة أمامه، ويتذكرها، وربما يتذكرها كذلك حتى بأن يتفكر في من لم يحصل عليها أو كان ناقصا منها ما نقص إلى آخر ذلك. فمشاهدة ما أنعم الله عز وجل عليك من أنواع وصنوف النعم أيضا هذا مما يزيد هذه المحبة. قال السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. نعم، انكسار القلب بكليته بين يديه. وهذا معناه كأنه رحمه الله قال العبارة فقط هي التي يمكن أن نعبر بها، وأما الحال فيصعب علينا أن نصوره مثلا. إذن ولذلك هكذا قال، وإنما لنا منه حسن التعبير وتجويد العبارة فقط، انكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، مهما عبر معبر فإنه يبقى دائما تعبيره تعبير فقط. أين قلمك وكتبك يا عبد الحق؟ قال الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي. الخلوة به أي بالله تبارك وتعالى وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. نعم كذلك هذا الثامن من تلك الأسباب، أي الأسباب قلت الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. إذا تقدم أن قلنا في أسباب شرح صدر على أن محبة الله عز وجل، نعم عندما تكلمنا عن المحبة قلنا المحبة ممكن جدا، نعم الناس تفننوا في التعبير عن معناها وعن وضع حد لها ونحو ذلك، ولكنه في الحقيقة إنما هو كلام ممكن كثرة الحدود لا تزيده إلا غموضا وإبهاما. نعم فهو غني عن التحديد وعن التعريف، هو أوضح الواضحات. نعم إذن قال الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. نعم التاسع قال مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلماتهم كما تنتقي أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ثم فقط إطلالة خفيفة وعودة على هذه الأسباب، ألا ترون أن كل سبب من هذه الأسباب له علاقة بأسباب انشرح صدر؟ وإن شئتم ربما نعود عليها بطريقة المقابلة، أي مقابلة سبب هنا بسبب هناك، فإن ذلك أظنه سوف يكون سهلا. نعم قال فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. هنا اكتملت هذه الأسباب العشرة. إذن قلت كل سبب مما تقدم يمكنك أن تقابله بينه وبين ماذا؟ وبين السبب من أسباب شرح صدر. ولعل هذا أتركه تمريرا للحصة القادمة إن شاء الله. عشر. نعم. قال العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نعم إذا نعم أنا عندي هنا فصل في الأسباب الجالبة للمحبة، ولكن قبله الفصل الكبير هو مباشرة المحبة فقط. فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة. من عنده هذه الطبعة، طبعة دار عطاءة العلم في الجزء الثالث، من عنده هذه الطبعة؟ نعم ليست، ما ذكر الحصر، ولكن إذا اجتهد من هو أهل لأن يستجلبها أو ليأتي بها ولكن هو في حق ذكر العدد يشعر بأن هناك إن لم يكن هناك حصر فقريب منه. نعم نعم. قال فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى ملازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. نعم. إذن قلت ليحاول كل واحد منا أن يقابل ما استطاع بين هذه الأسباب، أسباب الجالبة للمحبة، وكذلك بين، لأن نفحق صراحة لاحظت بين أن بينها وبينهما مناسبة، يعني بحيث يمكن أن نقرن كل سبب من تلك الأسباب بواحد من هذه. نعم نعم. وقد توقفنا عند فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. نعم. قال رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس، لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها. سورتها ما معنى السورة؟ يتقيد بمعنى الصولة. سورتها معنى صولتها. نعم. وغطرستها ونحو ذلك. قال: ويكسر الجوع الظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. إذن هذا المؤلف رحمه الله يذكر المقصد من الصوم، هذا هو الذي الله عز وجل من أجله لعله شرع الصوم. الصوم عبادة من العبادات، نصوم شهرا متكامل كاملا. نعم. سواء كان عدته 29 أو 30 من السنة كلها نصومه، وصومه طبعا إذا الواحد علم بهذه المقاصد فإنه سوف يفتش في نفسه هل حصلت، وهل تحصل إذا كان كذلك الصوم على طريقة كثير من عامة الناس، أن ربما شهر رمضان يود لأن السنة كلها كانت رمضان، لأنه ربما يأكل فيها من المأكولات التي لا يراها إلا في العام، إلا في رمضان، ومأكولات تغيب وأنواع من الأطباق وأنواع من يعني صور وألوان المأكولات التي ربما رمضان كأنه إذا طلع هلاله تخايل هذه الألوان من الأطباق ونحو ذلك، فيود أن رمضان كل السنة كلها كانت رمضان، وهذا هو رمضانه. فهذا طبعا ربما قد لا يحصل هذه المقاصد، أو حتى إن حصل له شيء منها فشيء ربما لا يكاد ينتفع به. نعم. قال نعم نعم يذكر، قلت ذكر هنا منها على الأقل منها كسر الشهوة، وتذكر كذلك بعض الناس الذين هم في كل العام ممكن جدا حالهم يشبه حالك في رمضان. قال: وتضيق مجاري الشيطان من العبد. فضلت وتضيق مجاري الشيطان من العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم، إذن فسددوا مجاريه بالجوع. نعم. إذن طبعا هو الشيطان على كل حال، يعني إذا كان الإنسان جاع فإن الدورة الدموية طبعا سوف تكون على حالة بحيث الشيطان يعني لا يستطيع، ومعروف أن الإنسان إذا كانت الدورة الدموية نشيطة وغذاء كامل تام يحصل بها، فإن الإنسان كذلك يحصل له من تسلط الشهوات عليه وتحركها وكل ما أراده من الشهوات، فإنه يجد نفسه منطلقة نحو تحقيقه. نعم. بخلاف ما إذا كان جائعا عكس. قال: ويسكن، نعم قال وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين. تعرفون اللجام؟ اللجام تعرفون ما هو اللجام؟ نعم. إذن هو الذي تحتنك به الدابة إذا كان هو نفسه الاحتناك، وربما يقال الحكمة إذا كان هكذا. نعم. ولكن اللجام هو الذي كذلك يمنعها من أن تسترسل في الجري. يذكرون عن الحصان أو بعض الأحصنة قد الجري يزيدها هجاما، ما تجري تجري ممكن تبدأ أول يعني ممكن تكون في أول جريها فيها نوع من يعني الحث، ولكنها ربما تنطلق في الجري حتى لا يستطيع صاحبها أن يمسكها إلا إذا كان له لجام تهيج بالجري، وتنطلق كأنها ربما صعب يعني التحكم في جريها وإيقافها. قال: وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. هذا المعنى في الحق لا بد للصائم أن يستحضره، لأنه كثير منا ممكن جدا يدخل شهر رمضان وهو حتى وإن كان ممكن لم يتذكره ولكنه لا يحاول استحضاره، فربما يغيب عليه مقصد كبير من مقاصد الصيام، هو صائم فقط هكذا. ولكن استحضار هذه المعاني ومحاولة تحققها والتفتيش عنها هل هي موجودة وإن لم تكن موجودة أو ناقصة، ما الذي غيبها؟ نعم. أو حتى مطالعة مثل هذا النوع من القراءات لعله فيه ما فيه من التذكير، فيه ما فيه من التذكير نعم بمقاصد الصوم، فليش يكون الصوم يعني موجود الصوم صحيح وموجود معه هذه المعاني، هذه المعاني قلت التي كثير من الناس في حقه إن لم يقرأها أو لم يطالعها لمثل هؤلاء العلماء ممكن جدا يكون صومه فيه ما فيه من نقص، يصوم صحيح صوما صحيحا صوما صحيحا ويؤجر عليه بعض الأجر، ولكن هذه المقاصد العالية ممكن قد لا يجد منها إلا شيء قليل. نعم. قال: فهو ترك وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. إذن ما يفعل شيء، ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. مما فسر به أنه إنما هو الشخص يترك طعامه ويترك شهوته ويترك جميع المألوفات، ومما يشق على النفس، مما يشق على النفس، هذا أمر كلكم تعرفونه إن شاء الله بالتجربة، أن الإنسان يترك مألوفه، يترك مألوفه، يعني الذي كان ينام بعد الظهر شاق عليه أن يحضر معنا اليوم، والذي كذلك كان يتناول ممكن ما يتناول من مثلا كأس شاي الساعة 9 نهارا يشق عليه أن يأتي ذلك الوقت ولا يتناوله كذلك، وهكذا المألوفات ما أكثرها، سيما أقوى الشهوات هي شهوات البطن. نعم. فتجد الإنسان في رمضان كله صائم، نعم، وفي أثناء نهاره ممكن لو قيل أن الصوم مثلا في الليل ما أظن يكون إلا عادي، لو أنه أمرنا بالصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لكن أسهل، أنت لا نائم أصلا، وقت النوم ليس وقت أكل، ولكن أنك في النهار وقت ابتداء الأكل، نعم، وأنت تمر بالمأكولات وتراها ونحو ذلك وأنت صائم عنها تحبس شهوتك عن ممارستها، هذا فيه ما فيه من معنى العبادة إذا كان الإنسان موفق قلت للاجتهاد في استحضار وتذكر هذه المعاني التي تسمعونها الآن. نعم. قال: وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، لا يطلع عليه بشر. بعض الناس ممكن عنده بعض نوع من الصيام، صيام الحبية، الطبيب قال له مثلا عندك مرض لا يمكنك يعني أن تتخلص منه إلا بأن مثلا تترك أنواع من المأكولات، أو أن تبقى أيام وأن تشرب الماء فقط، أو أيام ممكن يعني تترك الأكل والشرب، ليس صياما من هذا التعبد. نعم، لذلك من استدركات الشيخ العثيمين رحمه الله على ما هو في كلام الفقهاء من وضع حد للصوم قوله هو الانقطاع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الذي يقوله عامة الفقهاء، هذا هو المشهور نعم عندهم، ولكن لا يضيفون إليها بنية التعبد، بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، بل هذا هو لبها، بل هذا هو لبها. نعم، والشخص إذا غاب عنه هذا ولم يستحضره، وسهل أن لا تستحضره، سهل أن لا تستحضره، صوم كصوم الناس، كل الناس عامة الناس يعني يتركوا الأكل والشرب، بل يبالغون في تركه، حتى تجد واحد منهم إذا كان يعني الفجر يطلع على الساعة مثلا السادسة والنصف هو سوف يترك الأكل والشراب من الساعة الرابعة أو الخامسة، وإذا كان مثلا الغروب سوف يكون مثلا على الساعة نقول مثلا الساعة السابعة مثلا وعشرون دقيقة، هو سوف ربما تراه يؤخر ويظن أن هذا كأنه يعني تتميم للصيام وأن هكذا الصيام يكون ونحو ذلك. إذن هذا قلت هذا المعنى يعني حتى وإن غاب، وإن غاب فإنه يزيد الصيام معنى، أن الإنسان يحاول يتفقده ويستحضره، نعم يستحضره دائما، فلعل إن شاء الله أنه ينتفع بصيامه وتكون كذلك معه مقاصده، نعم بل ويذكر به لعله في نفسه يتذكر كذلك، إن الصوم هذا إنما هو ترك الطعام وترك الشراب من أجل الله عز وجل، من أجل معبوده. نعم، قال وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم، وذلك حقيقة الصوم. قال وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي استولت عليها. إذن هذا كلام يتعلق بأمر قد لا نحتاج نحن إلى استحضار النية فيه، أمر حاصل أن الإنسان عندما تتراكم عند المأكولات الطعام على الطعام، واحد هضم وواحد لم يهضم، ثم هذا سكر وهذا حامض وهذا حلو وإلى آخر ذلك، وكل واحد يأكله ولا يراعي ماذا يحصل في باطنه، فتقليل من الأكل والشرب له ما له من العمل الصحي الذي يعود على الإنسان على جسمه، نعم بالصحة والعافية عندما يكون يعني يقلل من أكل والشرب. نعم، قال وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، أفسدتها. نعم، قال واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. إذن من أكبر ما يحصل به العبد التقوى هو الصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. جنة. الجنة هي الوقاية. ما يستتر به. ومن المجن، المجن ترس يتترس به في الحرب، يقال المجنة. إذن قال: الصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام. إذن أمره بالصيام، يعني الشخص مثلا ممكن جدا لجودة الطعام وجودة الأكل وجودة الشرب نعم ونحو ذلك مما وهو ليس عنده حمية بها يتقي ما يسببه هذا النوع من جودة الطعام والأكل نحو ذلك، فتراه يأكل ما لذ وطاب ونحو ذلك، فتراه ربما بعد ذلك لا يدري كيف سوف تستعر فيه شهوة النكاح. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجوع، أي بالصوم عفوا، بالصوم. قال: بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. وجعله وجاء، الوجاء تعرفونه، الوجاء، الوجاء هو رد الخصيتين، رد فعله وجاء، وجاء، قل موجوء، قل وجاء نعم، وظل مرة بنا في الطرة كذلك، ذكرناها في الحلق، نعم، من باب وقع، ولكن فيه شيء لا لا، وجاء، نعم. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. إذن جمع بين هذا كله صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب عنوانه زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب كما تعلمون فيه الفقه، فيه السيرة، فيه حتى الطب، فيه حتى الطب. نعم. إذن فقد اعتنى مؤلف رحمه الله في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف العبادات وفي مختلف حتى ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم وفي معاملاته ونحو ذلك. قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور، من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه، أي فرض الصيام، إلى وسط الإسلام، إلى وسط الإسلام بمعنى يعني بعد الهجرة بسنتين، بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة. توطنت النفوس، توطنت بمعنى صارت تأتي بهذه العبادات من غير كلفة، صار أمر لا يشق عليها. إنسان يقوم للصلاة مش كيف واحد جديد على الصلاة، عندما يبغي ينوض للصلاة يعني تحس باللي راي يجاهد نفسه، يقوم بعمل متعب شاق عليه، يجاهد نفسه مجاهدة. النفوس ألفت أمر الصلاة وصار أمر خفيف عليها. نعم. جاء بعد ذلك الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصوم. الصلاة فعل يومي يفعل الإنسان، وكذلك أيضا الصلاة فعل يومي قلنا، والصوم والزكاة على كل حال بعد، ولكن الصوم فعل يقع من الناس مرة واحدة في العام، ولكنه فيه ما فيه من الصعوبة، لأن الذي سوف تتركه إنما هو مألوفاتك اليومية التي لا تستطيع لا تستطيع أن تستغني عنها، بل هي قواك، نفوسكم هي المطايا، فتتقوى بشيء من الأكل، ولكن ربما يحصل لها بهذا الأكل نفسه الذي هو يعني فيه ما فيه من تقوية لها، هو نفسه الذي هو إذا تجاوزت في الحد كان آفة في إهلاكها وإذهابها لها. قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخير. كل هذا والله عز وجل نعم يترفق بعباده حتى يوطنوا أنفسهم على هذه العبادة كما وطنت على الصلاة كذلك. وفرض أولا على وجه التخير، يعني أولا فرض في وسط الإسلام، ثم حتى فرضيته كانت على هذا الوجه، على وجه التخير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هكذا بدأ نعم. قال: وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نعم، قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال: ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، لم يبقى تخير. إذن كأنه هكذا مما الله عز وجل ترفق به بعباده أنهم خيرهم أولا بين أن حتى الذي يستطيع الصوم إذا أراد أن لا يصوم أن يفتدي عن كل يوم أفطره أن يطعم مسكينا، ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه من غير تخير. قال: ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك بمعنى تقضيا، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وهذا في حقيقة قول ذهب إليه عن بعض الفقهاء، ولكن لعله إن شاء الله الصحيح ما ذهب إليه غير واحد من الصحابة كعبد الله بن عباس بن مسعود، أن الحامل المرضع إذا أفطرت أنها تفدي من غير قضاء، أنها تفدي من غير قضاء. نعم. قال: فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام، وكان للصوم رتب ثلاث: إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، ولكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة. نعم. إذن الثانية من صور فرضية الصوم أن الله تبارك وتعالى نعم كان الشخص إذا كان صائما ثم غربت عليه الشمس ولم يأكل شيئا فإنه يبقى هكذا لا يأكل نعم إلى الليلة القابلة، وهو شيء فيه ما فيه من المشقة والصعوبة. نعم. سيما ربما الشخص يكون في إشغاله في عمله ممكن يأخذه النوم فتغرب عليه الشمس وهو لم يأكل فيقال له فاتك وقت الإفطار، إذن ابقى هكذا إلى الليلة القادمة. ثم نسخ كذلك هذا. قال تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة. نعم. فنسخ ذلك أو فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان. مدارسة القرآن بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض وجبريل كذلك يستمع إليه، هذه صورة من صور المدارسة. كذلك أنك أنت ممكن تلقي ما تلقي من درس أو ما تلقيه كذلك من منظومة ونحو ذلك، فيقال هذا مدارسة، يقال له كذلك مذاكرة. نعم. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا كذلك عمل من أعمال العبادات في رمضان، أنه يكون صلى الله عليه وسلم كثير التصدق بعد أن كان كذلك في رمضان يجتهد في القرآن الكريم. وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. والذكر والاعتكاف، إذن كل هذه العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان نعم كأنه يتفرغ له ويزيد منها على ما كان يفعله خارج رمضان. قال وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا، كان يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. انظروا نحن عندما يأتي رمضان سوف كيف سوف تجد الأسواق، وربما الازدحام يبقى مستمر على بعض يعني أنواع من المأكولات وأنواع من الأطعمة وأنواع من المشروبات وأنواع من كذا وكذا. وكان يعني لو كنا في الحق نعي مقاصد الصوم في رمضان لكان ربما رمضان هو الذي تتوفر فيه الأشياء، تتوفر فيه المواد والسوق تكون ممتلئة، لأن الناس ربما لا يستهلكون يعني هذه الأشياء استهلاكا كبيرا. ولكن سوف ترى، بل وسوف ترى كذلك يعني في رمضان حتى القمامة سوف ترى فيها يعني أمور أشياء كثيرة وأشياء مما فضل على الناس في استعمالاتهم إلى آخر ذلك. ولكن هذا هو صوم عامة الناس، صوم عامة الناس، والذي في الحق يريد أن يتمشى مع هذه المقاصد الشرعية التي ذكرت لرمضان فإنه صراحة لا بد أن يحاسب نفسه ويراعي أحواله. هل هناك فرق بين من يصوم من عامة الناس وبين من يكون صيامه سمع فيه مثل هذا الكلام؟ لا بد أن يكون إما انتفع وإما أن يكون ربما سئل الناس، يقول والله بعضهم يقول لك لو استمعت مثل استماعك لكنت أحسن منك. وإذن أين أن تكون أنت مرتبتك وأنت قد استمعت إلى هذا وكنت مثلهم؟ لا فرق بين صومك وصومهم، إذن أظنهم يكون أفضل منك، لأنك أنت سمعت وما سمعته لم تنتفع منه بشيء وكنت مثله، وهم ربما بعضهم أقول لسان حاله يقول لو سمعت مثل ما سمعت أنت لكنت يعني التزمت واجتهدت وحاولت ما أقدر عليه. قال وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان لا يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل. الصحابة لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينهى عن الوصال يقول إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم إني أبيت، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هل هو طعام يعني بالفعل يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من فمه كما يتناول الطعام في سائر الأيام أم ماذا؟ هذا هو الذي كان أيضا تكلم في العلماء، وكل واحد يعني كان له كلام. نعم. قال وقد اختلف الناس في هذا الطعام، الطعام قال والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها، بمعنى اللفظ هذا هو الذي يقتضيه لا نزيد على اللفظ، اللفظ قال طعام، والطعام إنما يقال لذلك الذي يتناول من الفم، إنسان يأكل الطعام يقال لذلك الذي يتناوله من فمه، يأكله يمضغه ويزدرده ويذهب إلى معدة، هذا هو الذي يقال الطعام. إذا أنتم عبرتم بغير هذا وشرحتم غير هذا فقد يعني يقولون لقول آخر، فقد يعني تقولتم أو زدتم أو تكلمتم بما لا دليل لكم عليه. قال الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه. قال هذا هو الطعام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طعامه الذي كان يستمتع به ويتلذذ به ويجد لذته هو هذا، أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن الغذاء، حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن كما قيل. نعم، هذا كلام المؤلف رحمه الله، كأنه نعم أطال يعني الكلام في القول الثاني كأنه هو الذي اختاره، بأن المراد بالغذاء وهنا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من تلك المناجات مع الله عز وجل ويشتغل بها، فهذا يقوم مقام الطعام ويصير صاحبه كأنه ليس محتاجا احتياجا كبير الطعام. وقت معين لكل حال، لا يعقل أن الإنسان ممكن جدا تفوت عليه أيام وهو لم يتطعم شيئا ولم يأكل شيئا، ولكن مدة من الزمن هذا رأيناه، بعض الناس إذا كان في عمل من الأعمال تقول فلان هل تغذيت؟ تقول والله ما تغذيت. هل تشعر بالجوع؟ قل والله أشعر بالجوع، ولكن كأن هذا الشعور شغلت عنه بهذا الذي أنا أزاوله من عمل ما، سيما إذا كان يتفاعل مع مهنة معينة، يتفاعل معها بمعنى ليس محبوس فيها فقط، وأنه قيل له أدي هذا العمل رغما عنك وحبس، فتراه كأنه يعني يزداد جوعا لأنه أمامه بقي نصف ساعة، بقي 20 دقيقة، بقي كذا كذا كذا، فالجوع لا يشتد ويتألم. وأما ذلك الذي يتفاعل معه بمعنى أنه يعني يحب هذا الذي هو مشغول به، وربما كذلك يبقى كأنه يتغذى من هذا الذي يجده من محبته. النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بذكر الله تبارك وتعالى وبمناجاة الله عز وجل، ويجد فيها نعم مثل ربما ما نجد نحن في أكلنا وشربنا وطعامنا. قال كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد. نعم، لها أحاديث من النفس من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، حادي معنى يحجوها ويسوقها بأن يكل بأن يعني يسمعها بعض ما هو معروف مثلا من حداء أهل الحدائنا. قال إذا شكت من كلال السير، كلال معنى تعب السير، أوعدها روح القدوم، بمعنى أنك إن شاء الله قريبا سوف تصلين، هكذا يذكرها فتنشط من جديد. قال فتحيا عند ميعاد، ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، نعم، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه؟ نعم، إذن هذا المؤلف رحمه الله كأنه يحيلنا على ما يجد الواحد منا، وكل شيء طبعا كما تقدم من كلامه أيضا في شرح أسباب الصدر أن إنسان كل إنسان معذب بما يحبه، ولكن معذب به لا على معنى أنه ممكن حتى لا يشعر بالعذاب، هو يحبه ويستغرق أوقاتا نعم في يعني مع ما يحب هذا، ولكن قد لا يشعر بالعذاب وهو مؤذب. قال ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسان إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال إني أظل، كلمة الظلول تقال النهار أظل تقال للنهار ليس للاستمرار، إني أظل تقال مثلا إن ظللت مثلا مسافرا، واحد يقول مثلا ظللت نائما بمعنى طيلة النهار، كما لو قال أبيت يريد بها الليل، ولو قال غدوت يقول صباحا، ولو قال رحت يقول تكون للمساء. قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ترى لو حملناها على أظل بمعنى يأكل ويشرب لم يكن صائما. قال ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست أواصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له أنت تواصل؟ فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل، والصحابة لم يواصلوا، وهذا في حقه يفيدنا كذلك أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هناك ما يسمى بخصائصه عليه الصلاة والسلام، بمعنى هناك عبادات وأعمال يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، هذا واحد منها، والدليل فيها ظاهر واضح، لأن الناس على كل حال تكثر دعواهم في هذا الباب. كثير من الأشياء عندما ربما تخالف مذهب تخالف كذا يقول كذا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الأصل في أن الخطاب الموجه للأمة داخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل خطابات الموجهة للأمة في النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيها، بل ربما داخل بها من باب أولى، من باب أولى. وكل نبي هكذا، وأنا أول المسلمين. إذن فما لم يدل دليل على أنه من خصائصه فيبقى يقال نعم ليس من خصائصه، بل هو صلى الله عليه وسلم فيه كسائر الناس. نعم، فالوصال هذا هو الدليل، إني لست كهيئتكم. إذن أفاد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يواصل، وأما أمته فلا يواصلون إلا أن يواصلوا كما رخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا إلى السحر. نعم. قال: وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، إنك تواصل، بمعنى إنك أنت الذي نقتدي بك في أفعالك ولكنك رأيناك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، فأبوا أن ينتهوا، أبوا بمعنى أنه يشق عليهم أن يرون، أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما هم عليه. هذه شدة الاقتداء به والتمسك بهديه، لا يرتاحون أن يكونوا على حال يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى المشاقة ولا حول ذلك الأمر. قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. إذن واصل بهم نعم، ولكنه في اليوم الثالث رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، لزدتكم كالمنكر لهم، بمعنى كأنه يريد أن يريهم عاقبة إبائه. قال: حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال، نعم سقط، بعدها ماذا؟ ما عندنا إذن كما أنه ساقط قد يكون مدرجا. طبعا ليس عندك ماذا؟ إن طبعت درع عن الفوائد. هل عندك ماذا محمد؟ هل أعطعت العمام هي تقريب نفس هذا على الفوائد، هذه فيها لعلها تكون ممكن صح صح. قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. نعم، الملك واضح المنكر لهم. نعم. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون، يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم. إذن يقول لو واصلنا كأنه جواب لو. وصالا يدع المتعمقون، يدع المتعمقون تكون كأنها ماذا؟ نعت لي وصالا، نعم تعمقهم إني لست مثلكم. أو قال إنكم لستم مثلي فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا، لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. إذن المؤلف رحمه الله يفيد كلامه هذا أنه مع القول الثاني، مع القول الثاني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله عز وجل ويسقيه إنما هو ليس طعاما يعني مأكولا من الفم، ولكن الشخص عندما ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى ومناجاة الله ويأنس بما يجده من هذه الحال فإن ذلك يقوم مقام الغذاء والطعام ويشغله عن الغذاء والطعام. نعم، ولكن دائما يبقى هذا محدود، ليس لا يعقل أن يكون الإنسان إنسان بشر على كل حال، لا يعقل أن يتجاوز أيام عديدة وهو على تلك الحال. نعم 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 هو قال كل منكر له، هو إذا كان منكلا لهم وكان يأكل ويشرب أي تنكيل يكون في ذلك؟ إلا أن يكون هو يأكل وهم لا يأكلون، فهو يظهر عليه كأنه يأكل وهم لا يأكلون، ولكن هو في الحق كان لا يأكل وهم لا يأكلون كذلك. فإذا بمعنى إذا كنتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لهم بأن لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، فإذا أردتم أو أبيتم إلا أن تفعلوا مثل ما أفعل حتى في هذه الصورة التي هو صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، أراد أن يبين لهم بأنني ممكن أنا إذا لم يظهر الشر أواصل، وأنتم ربما قد يعني يقف بكم عجزكم دون الوصال. الله قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر، أذن فيه إلى السحر، بمعنى أن الإنسان يمكن إذا أبغى يوصل على الصفة التي طلبها الصحابة رضي الله عليهم فلا بأس يواصل، بمعنى عندما يجي وقت السحر يفطر ويتسحر. ولكن لو قيل لنا أيهما أفضل، هل أن يفعل هذه السنة يواصل إلى السحر أم أنه يعجل الفطر؟ لا شك أن تعجيل الفطر أفضل تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصال عندما ألح عليه الصحابة رضي الله عليهم وشق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يواصلهم لا يواصلون، فيعني أمرهم بهذا النوع من الوصال، ولكن هو في الحق يعني تعجيل الفطر رغب فيه، رغب فيه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قال نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدها أنه جائز إن قدر عليه، جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال. ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك قالوا، فلما فعلوه بعد نهيه ويعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. وقال طائفة أخرى لا يجوز الوصال، قول الثاني لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين، واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. قالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم، الذي قال رحمة لهم قال يمنع أن تكون رحمة يستفاد من التحريم. نعم، قالوا كلمة رحمة تفيد إنما هو نوع ماذا تلطف بهم، وهذا ليس موضع تحريم، أو لا تفيد العبارة التحريم، بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولها وتركهم له، فإنه إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فما فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف. إذن هذا اللي تنتبه له، نعم هي طريقة جيدة وذكية جدا في استفادة الأحكام. إذن انتقلنا مثل ما وقع في مناسبة معينة بما يشبهه لتستفيد حكما. من يقول بأن البول في المسجد جائز؟ لا يقول أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الصحابة وبادروا إلى زجر هذا الأعرابي الذي يبول في المسجد نفس نهاهم، وليس نهيه لهم يعني مشروعية هذا الفعل، هذا باتفاق جميع الناس أن البول في المسجد لا يجوز. ولكن لقائل أن يقول مثلا أنه إنما زجرهم حتى ربما لا ينتشر البول في مساحة أكبر، نعم ممكن إذا زجروه ممكن يهرب ويمشي في جهة ثانية ويزيد للطخ مساجد، لكن المسجد كله، لكن عندما يحصلوا في موضع واحد ممكن تكون هذه مفسدة بدأت. فما المطلوب؟ المطلوب هو تقليلها، ولكن لا يدل هذا كذلك على مشروعية البول في المسجد. إذن إقراره وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المقصود منه يعني أن يقفوا على مفسدة الوصال بالنسبة لهم، هذا لا يعني أن ذلك جائز، لا يعني ذلك أنه جائز أبدا، بل الوصال محرم إذا كان على هذا الصفة، يوصل إنسان 3 أيام و4 أيام ربما نعم، ولكن قلنا دائما ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخاصية كذلك التي هو في نفسه بينها نعم والداعي لها. والتفريق على كل حال موجود نظيره، قالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان يملك إربه. نعم. قال وليست، قال وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل، بل هي صلاة باطلة في دينه فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال إني لست كهيئتكم، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا، أي هي الغروب، وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه العلامة الثلاثة قد تكون متلازمة في بعض المواطن، ولكن أحيانا لا تكون متلازمة. ما معنى هذا؟ لو ربما بعضكم يعني تابع غروبة في بعض المواضع التي تكون فيها ربما يعني المنطقة فيها يعني كأن جهة الغروب نازلة، نعم، وجهة الشروق كأنها مرتفعة، يرى قرص الشمس قد غرب من هذه الجهة ولكن شعاعه ساقط على الأرض، على الأرض ليس فقط الذي تراه فقط هكذا في الأفق، على الأرض هكذا ترى الشمس، بحيث لو تصورنا شخص موجود في ذلك المكان فإنه سوف يكون له ظل، ظل الذي يكون عن الشمس. هذا ملاحظ ولوحظ. نعم. إذن إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم قال العلماء وإن لم يتناول مفطرا، أي أن ما كان بعد هذا الغروب ليس له فيه أجر، فقد أفطر وإن لم يتناول مفطرا، أفطر وإن لم يتناول مفطرا، ممكن أخر الإفطار نتاعه إلى 5 دقائق ولا 6 دقائق ليس يؤجر على ذلك. الصوم محله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو محله. نعم. قلت أحيانا تتلازم وأحيانا في بعض المواضع قلت لا تتلازم، من أراد كذلك أن يبحث سوف يجد كالمواطن هكذا حالها بعض يعني المناطق هذه خاصيتها أن تجد جهة الغروب الشمس كأنها تغرب ولكن جهة الشروق تراها كأنها مرتفعة، مرتفعة ليس معناها جبل ونحو ذلك، لا ارتفاع عادي. نعم. فترى أن الشمس تبقى ظاهرة نعم على تلك الجهة، نعم، ومن هذه الناحية تكون الشمس قد غربت. نعم. نعم. ماذا؟ لا يفطر حتى يحصل الأمرين الاثنين اللي هو غروب قرص الشمس وكذلك ذهاب شعاعها. نعم. وأما قدوم الليل فإنه حاصل ولا بد. نعم. نعم. لا ليس ليس الاعتداد بالعمارة، لا لا، العمارات في العمارات التي ممكن كما يسمون ناطحة السحب. طبعا ليس مع الأذن، هو إذا كان يرى الشمس فإنه يفطر، إذا رأى الشمس غربت يفطر، وإذا رأى موجودة حاضرة فلا يفطر. في عمارة تقصد يعني عمارة مثلا طويلة هكذا التصور، قد تكون، أقول قد تكون، ما دام يرى الشمس يراها بعينه نعم فإنه لا يفطر، لا يفطر إلا أن تكون مثلا يعني ممكن طائرة ونحو ذلك فيفطر بحسب البلدان الذي هو فيها. مثلا في طائرة فممكن الذي في الطائرة قطعا هو قال أنا في الجزائر، ولكن لكوني في الطائرة يتمكن من رؤية الشمس، يتمكن من رؤية الشمس ربما يعني الشمس تبقى أمامه حتى ممكن يدخل في يعني خطوط طول أخرى غير التي كان فيها، نعم، أو في اتجاه آخر، نعم. فهذا في حق صلاة الطائرة لا يعتد بها، ولكن عمارة هذه مستقرك ومكانك، نعم نعم. أفطر الصائم، نعم، صار حتى وإن لم يفطر بمعنى لم يتناول مفطرا فهو قد أفطر حكما، وهو لم يتناول مفطرا مع ذلك، لكنه في الشرع في حكم الشرع أنه أفطر. أفطر بمعنى أن الساعات أو الدقائق التي يقضيها بعد هذه العلامات الشرعية لا إضرار فيها، لأنها ليست محل الصيام، فدخل الليل، نعم. قال وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة، على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجل ما دام ملتزمين تعجيل الفطر، نعم. وفي السنن عن أبي هريرة عنه قال لا يزال الدين ظاهرا ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن حتى نخالف هذه الأمم عن فلا يتم ذلك إلا بأن نعمل هذه السنة التي هي لهذه الأمة، وأما إذا أعملنا وتبعناهم فليس الدين ظاهرا ونحن متابعين لهم، نعم. إذن نخالفهم على الأقل في هذه ليكون يبقى الدين كذلك ظاهرا ظاهرا، حتى وإن كان ربما في أشياء أخرى قد لا يكون فيها ظاهر، لكنه في هذه السنة، نعم، وهي كون هذه الأمة يعجلون بالإفطار ويخالفون من قبلهم الذين كانوا ينتظرون حتى تشتبك النجوم، نعم، وهكذا يفعل أيضا بعض المسلمين اليوم. قال وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا، وهذا الحديث ضعيف، نعم. قالوا هذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. هو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. سمعتم هذا ولا؟ فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. سمعت أنا؟ سمعتها؟ نعم. قال معليش أعيده، قال فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، معناها واحدة، واحدة مع المغرب، ثم واحدة بعد التراويح، ثم يعني أروية كسليم أو أكثر، ممكن أكثر، ممكن جدا يجد بعض الناس نفسه أنه يأكل أكثر، بل وربما أضر، لأن الفترات التي تكون بين هذه الأكلات فترات يعني أقل متقاربة جدا، نعم فترات يعني أبو محتل أو الأكل الأول لم يتخلص من الجسم ثم تضيف إليه أكل أخرى، نعم ثم كذلك تنام ثم تضيف إليه أخرى، وحتى أكل النهار في سعر الأيام الإنسان يتحرك، ممكن إذا تناول فطور الصباح يعني ذهب ليعمل وذهب وكذا وكذا، ثم يأكل في الغداء ثم كذلك يتحرك ثم أكل، وأما هذه فكلها تقريبا ليس في حركة، كلها في الليل، وهي في حقات إنما هي حركة حتى وإن كانت حركة خفيفة فقط ليست كحركات التي يفعلها في النهار. فإذا بها إذا كان هكذا كان هكذا ممكن يكون يعني في رمضان يخرج يعني متضرر حسا وبدنا، وأما بالنسبة لي لصومه الآخر ممكن جد معناه لم يأتي لم يحصل له. قال فالصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. منها يعني ماذا فعل المواصل؟ المواصل بمعنى أنه عشاؤه أخره فقط، هذا هو الذي فعل. كان ممكن يتعشى في أول الليل على ما من المفروض أن يكون عليه الصائم، هذا برنامج يعني في حق الواحد منا لا بد يشوف نفسه فيه كذلك، يعني في أول الليل يتعشى ثم إذا هو تسحر، والتسحر كذلك مش لا بد الإنسان في حقه ينصب مائدة، مائدة فيها كل يعني أشياء، فيها مشروباتها، فيها يعني لا أخذ لك مما اعتاده، فهذا كذلك رأى أيضا لا فرق بينه وبين، نعم هذا هو الذي يقول يتمنى أن يكون العام كله رمضان. نعم تفضل. نعم طبعا هو إنما يريدون هذا، نعم ولكن الوصال الذي هو 3 أيام بالاتفاق محرم، الذي هو 3 أيام تواصله هذا يفرض أنه لا إشكال في أنه محرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم إنما هو في هذا الوصال الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنك أصلا تواصل بمعنى لا تفطر ثم تواصل إلى السحر، هذا كما تقدم للمالكية والشافعية والأحناف ما هو قول فيه ذهبوا إلى أنه لا يجوز. نعم 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 لكن هذا في الحقيقة المفروض أنه انتهى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ابتداء، والصحابة رضي الله عليهم إنما كان يواصل بهم من أجل أن يبين لهم، ولكن هذا المفروض أنه يعني خارج عن الخلاف. نعم نعم لم يجد مفترا، أيوة ماذا يفعل؟ طبعا هذا يعني لا شك هو كونه لم يجد مفترا هذا شيء آخر، نتكلم عن الذي يجد مفترا ويؤخر، وما يجد مفترا فإنه طبعا ينوي بأنه ينقطع الصيام، ولم يحل بينه وبين الإفطار إلا تناول المفطر، إلا وجوده. نعم نعم لو كان يأكله هو صلى الله عليه وسلم كيف يكون تنكيله بأصحابه؟ لو كان هو يأكل وهم مفطرون كيف يكون هو منكر له وهو إنما هو مفطر؟ التنكيل إنما يقع عندما مثلا شخص أنت مثلا تريد أن تنكل بشخص يزعم بأنه مثلك في كذا وكذا وكذا، فتتركه يفعل مثل فعلك ولكن أنت متأكد من اقتدارك. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم منكر بهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أكل يعني بمعنى تناوله من الفم لكان التنكيل لا يتأتى منه وإنما هو يعني يشاهد فيهم لا يأكل وهو يأكل خفية ولا يأكل إلى آخر الصفات معه. ولكن حتى يكون التنكيل على أتمه أن يكون هو لا يأكل وهم لا يأكلون ولكن يتبين عجزهم هم دونه هو صلى الله عليه وسلم. نعم نعم عليك. نعم تفضل. نعم هو الوصال إلى السحر لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لفضل لا إشكال فيه معليش. والثاني الذي هو الوصال ثلاثة أيام لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه وحرمه هكذا. الوصال إلى السحر عارضته أحاديث أخرى فيها تعجيل الفطر هذا فيها طلب تعجيل الفطر. إذن مع وجود هذه الأحاديث ووجود الوصال ماذا يقال إذن في الوصال؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا من الوصال وألحوا عليه في الوصال قال فأيكم أراد أن يواصل في الوصل السحر ومن يصل أول فهو نفرض النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. نعم فيما يظهر الله عليه. نعم نعم ماذا؟ نعم نعم كيف يكون خلاف؟ إيه قلت هذا ليكم في الخلاف. أنت تريد تقطع ماذا ما في خلاف؟ لا النبي عليه السلام يعني وصل به بيوم ويوم ويوم الثالث رأوا الهلال. نعم فهذه الصورة كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم يعني واقعا وفعلا بأنهم لا يقدرون حتى وإن أرادوا. نعم ولكن لما حصل منهم إلحاح كان منه صلى الله عليه وسلم أن رخص لهم في الوصال إلى السحر. نعم وجهه نعم صراحة لا يظهر الوجه هكذا واضح ولكن يعني الصوم عبادة بالعبادات والشخص إذا أتى بها على الوجه أو حاول أن يأتي بها على الوجه الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك يحصل له نصيب من شرح حصل. لابد ولابد عبادة كما تقدم ما لها من خصائص إن الصحابة رضوان الله عليهم فرضت عليهم في منتصف الإسلام يعني بعد مضي سنتين من الهجرة وبعد أن يعني اعتادوا الصلاة وألفوها واطنوا عليها أنفسهم شرع الله لهم بعد ذلك الصوم. ثم صوم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ كيف كان من حيث أنه صلى الله عليه وسلم يقبل على كثير من العبادات ويجتهد فيها وينوع من عبادة ما ينوع وكيف كان صومه حتى ينتهي بالأمر إلى أن يواصل صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه يعني يحصل بهذا إن شاء الله يعني كثير من مما ذكرناه من أسباب شرح صدر فيها ذكر الله تبارك وتعالى فيها التوحيد فيها العلم فيها المحبة فيها قطع الفضلات فيها قطع العلائق عن كل ما هو يعيق ونحو ذلك. إذا كان إذا نتوقف عن القدر الوقت معلش تاخذ. سبحانك اللهم وبحمدك شيئا لن أستغفرك وتفضلوا حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل بدء في كتابنا، أريد فقط ذكرت في ضمن الكلام على أسباب انشراح الصدر، أحلت على ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كلامه على المحبة، وقلت أنه ذكر ما يسمى بالأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. أحببت أن أقرأ عليكم قراءة، ربما بعضكم إذا كان يريد أن يسجلها وأن يكتبها أو أن يرجع إلى موضعها من كتاب مدارج السالكين. قال رحمه الله: الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه أي محاب الله عز وجل على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. التسنم بمعنى الترقي والصعود، محاولة الوصول. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. يقصد كل النفات على أي وجه نفوا الأسماء والصفات، فإنهم لما أغلقوا هذا الباب على الناس فإنهم قطاع طريق إلى الله عز وجل. عندما أغلقوا هذا الباب وقالوا بأن الله عز وجل يوصف بأسماء، وبعضهم لا يوصف بأسماء وصفات، وبعضهم وصفه فقط ببعض الصفات ونحو ذلك، فكل منهم له نصيب من قطع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. السلام. قال السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. طبعا يعني كل واحد منا لا بد أن يشاهد نعم الله عز وجل عليه، بمعنى أن يحاول أن يستحضرها ويستدعيها حتى تكون كأنها مشاهدة أمامه ويتذكرها، وربما يتذكرها كذلك حتى بأن يتفكر في من لم يحصل عليها أو كان ناقصا منها ما نقص إلى آخر ذلك. فمشاهدة ما أنعم الله عز وجل عليك من أنواع وصنوف النعم أيضا هذا مما يزيد هذه المحبة. قال السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. نعم، انكسار القلب بكليته بين يديه. وهذا معنى كأنه رحمه الله قال العبارة فقط هي التي يمكن أن نعبر بها، وأما الحال فيصعب علينا أن نصوره مثلا. إذن ولذلك هكذا قال، وإنما لنا منه حسن التعبير وتجويد العبارة فقط، انكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، مهما عبر معبر فإنه يبقى دائما تعبيره تعبير فقط. أين قلمك وكتبك يا عبد الحق؟ قال الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي. الخلوة به أي بالله تبارك وتعالى وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. نعم كذلك هذا الثامن من تلك الأسباب، أي الأسباب قلت الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. إذن تقدم أن قلنا في أسباب شرح الصدر على أن محبة الله عز وجل، نعم عندما تكلمنا عن المحبة قلنا المحبة ممكن جدا، نعم الناس تفننوا في التعبير عن معناها وعن وضع حد لها ونحو ذلك، ولكنه في الحقيقة إنما هو كلام ممكن كثرة الحدود لا تزيده إلا غموضا وإبهاما. نعم فهو غني عن التحديد وعن التعريف، هو أوضح الواضحات. نعم إذن قال الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. نعم التاسع قال مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلماتهم كما تنتقي أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ثم فقط إطلالة خفيفة وعودة على هذه الأسباب، ألا ترون أن كل سبب من هذه الأسباب له علاقة بأسباب انشرح الصدر؟ وإن شئتم ربما نعود عليها بطريقة مقابلة، أي مقابلة سبب هنا بسبب هناك، فإن ذلك أظنه سوف يكون سهلا. نعم قال فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق. هنا اكتملت هذه الأسباب العشرة. إذن قلت كل سبب مما تقدم يمكنك أن تقابله بينه وبين ماذا؟ وبين السبب من أسباب شرح الصدر، ولعل هذا أتركه تمريرا للحصة القادمة إن شاء الله. عشر. نعم قال العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نعم إذا نعم أنا عندي هنا فصل في الأسباب الجالبة للمحبة، ولكن قبله الفصل الكبير هو مباشرة المحبة فقط. فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، من عنده هذه الطبعة، طبعة دار عطاء الألف الجزء الثالث، من عنده هذه الطبعة. نعم ليست ما ذكر الحصر، ولكن إذا اجتهد من هو أهل لأن يستجلبها أو ليأتي بها ولكن هو في حق ذكر العدد يشعر بأن هناك إن لم يكن هناك حصر فقريب منه. نعم قال فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى ملازل المحبة ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. نعم. إذن قلت ليحاول كل واحد منا أن يقابل ما استطاع بين هذه الأسباب، أسباب الجالبة للمحبة، وكذلك بين، لأن نفحق صراحة لاحظت بين أن بينها وبينهما مناسبة، يعني بحيث يمكن أن نقرن كل سبب من تلك الأسباب بواحد من هذه. نعم نعم. وقد توقفنا عند فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. نعم. قال رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس، لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها. سورتها ما معنى السورة؟ يتقيد بمعنى الصولة. سورتها معنى صولتها. نعم. وغطرستها ونحو ذلك. قال: ويكسر الجوع الظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. إذن هذا المؤلف رحمه الله يذكر المقصد من الصوم، هذا هو الذي الله عز وجل من أجله لعله شرع الصوم. الصوم عبادة من العبادات، نصوم شهرا متكامل كاملا. نعم. سواء كان عدته 29 أو 30 من السنة كلها نصومه، وصومه طبعا إذا الواحد علم بهذه المقاصد فإن سوف يفتش في نفسه هل حصلت، وهل تحصل إذا كان كذلك الصوم على طريقة كثير من عامة الناس، أن ربما شهر رمضان يود أن السنة كلها كانت رمضان، لأنه ربما يأكل فيها من المأكولات التي لا يراها إلا في العام، إلا في رمضان، ومأكولات تغيب، وأنواع من الأطباق، وأنواع من يعني صور وألوان المأكولات التي ربما رمضان كأنه إذا طلع هلاله تخايل هذه الألوان من الأطباق ونحو ذلك، فيود أن رمضان كل السنة كلها كانت رمضان، وهذا هو رمضانه. فهذا طبعا ربما قد لا يحصل هذه المقاصد، أو حتى إن حصل له شيء منها فشيء ربما لا يكاد ينتفع به. نعم. قال نعم نعم قلت ذكر هنا منها على الأقل منها كسر الشهوة، وتذكر كذلك بعض الناس الذين هم في كل العام ممكن جدا حالهم يشبه حالك في رمضان. قال: وتضيق مجاري الشيطان من العبد. تفضلت. وتضيق مجاري الشيطان من العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم، إذن فسددوا مجاريه بالجوع. نعم. إذن طبعا هو الشيطان على كل حال، يعني إذا كان الإنسان جاع فإن الدورة الدموية طبعا سوف تكون على حالة بحيث الشيطان يعني لا يستطيع، ومعروف أن الإنسان إذا كانت الدورة الدموية نشيطة وغذاء كامل تام يحصل بها، فإن الإنسان كذلك يحصل له من تسلط الشهوات عليه وتحركها، وكل ما أراده من الشهوات فإنه يجد نفسه منطلقة نحو تحقيقه. نعم. بخلاف ما إذا كان جائعا عكس. قال: ويسكن، نعم قال: وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين. تعرفون اللجام؟ اللجام تعرفون ما هو اللجام؟ نعم، إذن هو الذي تحتنك به الدابة إذا كان هو نفسه الاحتناك، وربما يقال الحكمة إذا كان هكذا. نعم، ولكن اللجام هو الذي كذلك يمنعها من أن تسترسل في الجري. يذكرون عن الحصان وبعض الأحصنة قد الجري يزيدها هجاما، من تجري ممكن تبدأ أول يعني ممكن تكون في أول جريها فيها نوع من يعني الحث، ولكنها ربما تنطلق في الجري حتى لا يستطيع صاحبها أن يمسكها إلا إذا كان له لجام تهيج بالجري وتنطلق، كأنها ربما صعب يعني التحكم في جريها وإيقافها. قال: وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. هذا المعنى في الحق لا بد للصائم أن يستحضره، لأنه كثير منا ممكن جدا يدخل شهر رمضان وهو حتى وإن كان ممكن لم يتذكره ولكنه لا يحاول استحضاره، فربما يغيب عليه مقصد كبير من مقاصد الصيام، هو صائم فقط هكذا. ولكن استحضار هذه المعاني ومحاولة تحققها والتفتيش عنها هل هي موجودة وإن لم تكن موجودة أو ناقصة، ما الذي غيبها؟ نعم، أو حتى مطالعة مثل هذا النوع من القراءات لعله فيه ما فيه من التذكير، فيه ما فيه من التذكير نعم بمقاصد الصوم، فليش يكون الصوم يعني موجود الصوم صحيح وموجود معه هذه المعاني، هذه المعاني قلت التي كثير من الناس حقا إن لم يقرأها أو لم يطالعها لمثل هؤلاء العلماء ممكن جدا يكون صومه فيه ما فيه من نقص، يصوم صحيح صوما صحيحا صوما صحيحا ويؤجر عليه بعض الأجر، ولكن هذه المقاصد العالية ممكن قد لا يجب منها إلا شيء قليل. نعم، قال: فهو ترك وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. إذن ما يفعل شيء، ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. مما فسر به أنه إنما هو الشخص يترك طعامه ويترك شهوته ويترك جميع المألوفات، ومما يشق على النفس، مما يشق على النفس، هذا أمر كلكم تعرفونه إن شاء الله بالتجربة، أن الإنسان يترك مألوفه، يترك مألوفه، يعني الذي كان ينام بعد الظهر شاق عليه أن يحضر معنا اليوم، والذي كذلك كان يتناول ممكن ما يتناول من مثلا كأس شاي الساعة 9 نهارا يشق عليه أن يأتي ذلك الوقت ولا يتناوله كذلك، وهكذا المألوفات ما أكثرها، سيما أقوى الشهوات هي شهوة البطن. نعم، فتجد الإنسان في رمضان كله صائم، نعم، وفي أثناء نهاره ممكن لو قيل أن الصوم مثلا في الليل ما أظن يكون إلا عادي، لو أنه أمرنا بالصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لكن أسهل، أنت لا نائم أصلا وقت النوم ليس وقت أكل، ولكن أنك في النهار وقت ابتداء الأكل، نعم، وأنت تمر بالمأكولات وتراها ونحو ذلك وأنت صائم عنها تحبس شهوتك عن ممارستها، هذا فيه ما فيه من معنى العبادة إذا كان الإنسان موفق قلت للاجتهاد في استحضار وتذكر هذه المعاني التي تسمعونها الآن. نعم، قال: وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، لا يطلع عليه بشر. بعض الناس ممكن عنده بعض نوع من الصيام، صيام الحبية، الطبيب قال له مثلا عندك مرض لا يمكنك يعني أن تتخلص منه إلا بأن مثلا تترك أنواع من المأكولات، أو أن تبقى أيام وأن تشرب الماء فقط، أو أيام ممكن يعني تترك الأكل والشرب، ليس صياما من هذا التعبد. نعم، لذلك من استدركات الشيخ العثيمين رحمه الله على ما هو في كلام الفقهاء من وضع حد للصوم، قوله هو الانقطاع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الذي يقوله عامة الفقهاء، هذا هو المشهور. نعم عندهم، ولكن لا يضيفون إليها بنية التعبد، بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، بل هذا هو لبها، بل هذا هو لبها. نعم، والشخص إذا غاب عنه هذا ولم يستحضره، وسهل أن لا تستحضره، سهل أن لا تستحضره، صوم كصوم الناس، كل الناس عامة الناس يعني يتركوا الأكل والشرب، بل يبالغون في تركه، حتى تجد واحد منهم إذا كان يعني الفجر يطلع على الساعة مثلا السادسة والنصف هو سوف يترك الأكل والشراب من الساعة الرابعة أو الخامسة، وإذا كان مثلا الغروب سوف يكون مثلا على الساعة نقول مثلا الساعة السابعة مثلا وعشرون دقيقة، وسوف ربما تراه يؤخر ويظن أن هذا كأنه يعني تتميم للصيام، وأن هكذا الصيام يكون ونحو ذلك. إذن هذا قلت هذا المعنى، يعني حتى وإن غاب، وإن غاب فإنه يزيد الصيام معنى، أن الإنسان يحاول يتفقده ويستحضره. نعم، يستحضره دائما، فلعل إن شاء الله أنه ينتفع بصيامه وتكون كذلك معه مقاصده. نعم، بل ويذكر به لعله في نفسه يتذكر كذلك، إن الصوم هذا إنما هو ترك الطعام وترك الشراب من أجل الله عز وجل، من أجل معبوده. نعم، قال وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم، وذلك حقيقة الصوم. قال وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها، وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي استولت عليها. إذن هذا كلام يتعلق بأمر قد لا نحتاج نحن إلى استحضار النية فيه، أمر حاصل أن الإنسان عندما تتراكم عند المأكولات الطعام على الطعام، واحد هضم وواحد لم يهضم، ثم هذا سكر وهذا حامض وهذا حلو وإلى آخر ذلك، وكل واحد يأكله ولا يراعي ماذا يحصل في باطنه، فتقليل من الأكل والشرب له ما له من العمل الصحي الذي يعود على الإنسان على جسمه، نعم، بالصحة والعافية عندما يكون يعني يقلل من الأكل والشرب. نعم، قال وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، أفسدتها. نعم، قال واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. إذن من أكبر ما يحصل به العبد التقوى هو الصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. جنة. الجنة هي الوقاية. ما يستر به. ومن المجن. المجن ترس. يتترس به في الحرب. وقال المجنة. إذن قال الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام. إذن أمره بالصيام. يعني الشخص مثلا ممكن جدا لجودة الطعام وجودة الأكل وجودة الشرب نعم ونحو ذلك مما وهو ليس عنده حمية بها يتقي ما يسببه هذا النوع من جودة الطعام والأكل نحو ذلك، فتراه يأكل ما لذ وطاب ونحو ذلك، فتراه ربما بعد ذلك لا يدري كيف سوف تستعر فيه شهوة النكاح. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجوع أي بالصوم عفوا بالصوم، قال بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. وجعله وجاء، الوجاء تعرفونه، الوجاء الوجاء هو رض الخصيتين، رض فعله وجاء، وجاء قل موجوء قل وجاء نعم، وظل مرة بنا في الطرة كذلك ذكرناها في الحلق نعم من باب وقع، ولكن فيه شيء لا لا وجاء نعم. قال والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. إذن جمع بين هذا كله صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب عنوانه زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب كما تعلمون فيه الفقه، فيه السيرة، فيه حتى الطب، فيه حتى الطب نعم. إذن فقد اعتنى مؤلف رحمه الله في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف العبادات وفي مختلف حتى ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم وفي معاملاته ونحوه. قال ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه أي فرض الصيام إلى وسط الإسلام، إلى وسط الإسلام بمعنى يعني بعد الهجرة بسنتين، بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة. توطنت النفوس، توطنت بمعنى صارت تأتي بهذه العبادات من غير كلفة، صار أمر لا يشق عليها. إنسان يقوم للصلاة مش كيف واحد جديد على الصلاة، عندما يبغي ينضل للصلاة يعني تحس باللي راه يجاهد نفسه، يقوم بعمل متعب شاق عليه، يجاهد نفسه مجاهدة. النفوس ألفت أمر الصلاة وصار أمر خفيف عليها. نعم. جاء بعد ذلك الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصوم. الصلاة فعل يومي يفعل الإنسان، وكذلك أيضا الصلاة فعل يومي قلنا، والصوم والزكاة على كل حال بعد، ولكن الصوم فعل يقع من الناس مرة واحدة في العام، ولكنه فيه ما فيه من الصعوبة، لأن الذي سوف تتركه إنما هو مألوفاتك اليومية التي لا تستطيع لا تستطيع أن تستغني عنها، بل هي قواك، نفوسكم هي المطايا، فتتقوى بشيء من الأكل، ولكن ربما يحصل لها بهذا الأكل نفسه الذي هو يعني فيه ما فيه من تقوية لها، هو نفسه الذي هو إذا تجاوزت في الحد كان آفة في إهلاكها وإذهابها. قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخير. كل هذا والله عز وجل نعم يترفق بعباده حتى يوطنوا أنفسهم على هذه العبادة كما وطنت على الصلاة كذلك. وفرض أولا على وجه التخير، يعني أولا فرض في وسط الإسلام، ثم حتى فرضيته كانت على هذا الوجه، على وجه التخير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هكذا بدأ نعم. قال: وبين أن يطعمك عن كل يوم مسكينا، نعم، قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال: ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، لم يبقى تخير، إذن كأنه هكذا مما الله عز وجل ترفق به بعباده أنهم خيرهم أولا بين أن حتى الذي يستطيع الصوم إذا أراد أن لا يصوم أن يفتدي عن كل يوم أفطره أن يطعم مسكينا، ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه من غير تخير. قال: ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وارخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك معنى تقضيا، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وهذا في حقة قول ذهب إليه عن بعض الفقهاء، ولكن لعله إن شاء الله الصحيح ما ذهب إليه غير واحد من الصحابة كعبد الله بن عباس بن مسعود، أن الحامل المرضع إذا أفطرت أنها تفدي من غير قضاء، أنها تفدي من غير قضاء. نعم. قال: فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام، وكان للصوم رتب ثلاث: إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، ولكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة. نعم. إذن الثانية من صور فرضية الصوم أن الله تبارك وتعالى نعم كان الشخص إذا كان صائما ثم غربت عليه الشمس ولم يأكل شيئا فإنه يبقى هكذا لا يأكل نعم إلى الليلة القابلة، وهو شيء فيه ما فيه من المشقة والصعوبة، نعم، سيما ربما الشخص يكون في إشغاله في عمله ممكن يأخذه النوم فتغرب عليه الشمس وهو لم يأكل فيقال له فاتك وقت الإفطار، إذن ابقى هكذا إلى الليلة القادمة. ثم نسخ كذلك هذا. قال تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة. نعم. فنسخ ذلك أو فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان. مدارسة القرآن بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض وجبريل كذلك يستمع إليه، هذه صورة من صور المدارسة. كذلك أنك أنت ممكن تلقي ما تلقي من درس أو ما تلقيه كذلك من منظومة ونحو ذلك، فيقال هذا مدارسة، يقال له كذلك مذاكرة. نعم. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا كذلك عمل من أعمال العبادات في رمضان، أنه يكون صلى الله عليه وسلم كثير التصدق بعد أن كان كذلك في رمضان يجتهد في القرآن الكريم. وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. والذكر والاعتكاف، إذن كل هذه العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان نعم كأنه يتفرغ لها ويزيد منها على ما كان يفعله خارج رمضان. قال وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا، كان يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. انظروا نحن عندما يأتي رمضان سوف كيف سوف تجد الأسواق، وربما الازدحام يبقى مستمر على بعض يعني أنواع من المأكولات وأنواع من الأطعمة وأنواع من المشروبات وأنواع من كذا وكذا. وكان يعني لو كنا في الحق نعي مقاصد الصوم في رمضان لكان ربما رمضان هو الذي تتوفر فيه الأشياء، تتوفر فيه المواد والسوق تكون ممتلئة، لأن الناس ربما لا يستهلكون يعني هذه الأشياء استهلاكا كبيرا. ولكن سوف ترى، بل وسوف ترى كذلك يعني في رمضان حتى القمامة سوف ترى فيها يعني أمور أشياء كثيرة وأشياء مما فضل على الناس في استعمالاتهم إلى آخر ذلك. ولكن هذا هو صوم عامة الناس، صوم عامة الناس، والذي في حق يريد أن يتمشى مع هذه المقاصد الشرعية التي ذكرت لرمضان فإنه صراحة لا بد أن يحاسب نفسه ويراعي أحواله. هل هناك فرق بين من يصوم من عامة الناس وبين من يكون صيامه سمع فيه مثل هذا الكلام؟ لا بد أن يكون إما انتفع وإما أن يكون ربما سئل الناس، يقول والله بعضهم يقول لك لو استمعت مثل استماعك لكنت أحسن منك. وإذن أين أن تكون أنت مرتبتك وأنت قد استمعت إلى هذا وكنت مثلهم؟ لا فرق بين صومك وصومه، إذن أظنهم يكون أفضل منك، لأنك أنت سمعت وما سمعته لم تنتفع منه بشيء وكنت مثلهم. وهم ربما بعضهم أقول لسان حاله يقول لو سمعت مثل ما سمعت أنت لكنت يعني التزمت واجتهدت وحاولت ما أقدر عليه. قال وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان لا يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل. الصحابة لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينهى عن الوصال يقول إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم إني أبيت, وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, هل هو طعام يعني بالفعل يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من فمه كما يتناول الطعام في سائر الأيام أم ماذا؟ هذا هو الذي كان أيضا تكلم في العلماء, وكل واحد يعني كان له كلام. نعم. قال وقد اختلف الناس في هذا الطعام, الطعام قال والشراب المذكورين على قولين, أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم, قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها, بمعنى اللفظ هذا هو الذي يقتضيه لا نزيد على اللفظ, اللفظ قال طعام والطعام إنما يقال لذلك الذي يتناول من الفم, إنسان يأكل الطعام يقال لذلك الذي يتناوله من فمه, يأكله يمضغه ويزدرده ويذهب إلى معدة, هذا هو الذي يقال الطعام. إذا أنتم عبرتم بغير هذا وشرحتم غير هذا فقد يعني يقولون لقول آخر, فقد يعني تقولتم أو زدتم أو تكلمتم بما لا دليل لكم عليه. قال الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه, من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه. قال هذا هو الطعام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طعامه الذي كان يستمتع به ويتلذذ به ويجد لذته هو هذا, أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن الغذاء, حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن كما قيل. نعم, هذا كلام المؤلف رحمه الله, كأنه نعم أطال يعني الكلام في القول الثاني كأنه هو الذي اختاره, بأن المراد بالغذاء وهنا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من تلك المناجات مع الله عز وجل ويشتغل بها, فهذا يقوم مقام الطعام ويصير صاحبه كأنه ليس محتاجا احتياجا كبير الطعام. وقت معين لكل حال, لا يعقل أن الإنسان ممكن جدا تفوت عليه أيام وهو لم يتطعم شيئا ولم يأكل شيئا, ولكن مدة من الزمن هذا رأيناه. بعض الناس إذا كان في عمل من الأعمال تقول فلان هل تغذيت؟ تقول والله ما تغذيت. هل تشعر بالجوع؟ قل والله أشعر بالجوع, ولكن كأن هذا الشعور شغلت عنه بهذا الذي أنا أزاوله من عمل ما, سيما إذا كان يتفاعل مع مهنة معينة, يتفاعل معها بمعنى ليس محبوس فيها فقط, وأنه قيل له أدي هذا العمل رغما عنك وحبس, فتراه كأنه يعني يزداد جوعا لأنه أمامه بقي نصف ساعة, بقي 20 دقيقة, بقي كذا كذا كذا, في الجوع لا يشتد ويتألم. وأما ذلك الذي يتفاعل معه بمعنى أنه يعني يحب هذا الذي هو مشغول به, وربما كذلك يبقى كأنه يتغذى من هذا الذي يجده من محبته. النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بذكر الله تبارك وتعالى وبمناجاة الله عز وجل ويجد فيها نعم مثل ربما ما نجد نحن في أكلنا وشربنا وطعامنا. قال كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد, لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي, إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. نعم, لها أحاديث بأن النفس من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، حادي معنى يحجوها ويسوقها بأن يكل بأن يعني يسمعها بعض ما هو معروف مثلا من 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 حداء أهل الحداء. قال إذا شكت من كلال السير، كلال معنى تعب السير، أوعدها روح القدوم، بمعنى أنك إن شاء الله قريبا سوف تصلين، هكذا يذكرها فتنشط من جديد. قال فتحيا عند ميعاد، ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، نعم، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه؟ نعم، إذن هذا المؤلف رحمه الله كأنه يحيلنا على ما يجد الواحد منا، وكل شيء طبعا كما تقدم من كلامه أيضا في شرح أسباب الصدر أن إنسان كل إنسان معذب بما يحبه، ولكن معذب به لا على معنى أنه ممكن حتى لا يشعر بالعذاب، هو يحبه ويستغرق أوقاتا نعم في يعني مع ما يحب هذا، ولكن قد لا يشعر بالعذاب وهو مؤذب. قال ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسان إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال إني أظل، كلمة الظلول تقال النهار أظل تقال للنهار للاستمرار، إني أظل تقال مثلا إن ظللت مثلا مسافرا، واحد يقول مثلا ظللت نائما بمعنى طيلة النهار، كما لو قال أبيت يريد بها الليل، ولو قال غدوت يقول صباحا، ولو قال رحت يقول تكون للمساء. قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ترى لو حملناها على أظل بمعنى يأكل ويشرب لم يكن صائما. قال ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست أواصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له أنت تواصل؟ فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل، والصحابة لم يواصلوا، وهذا في حقه يفيدنا كذلك أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هناك ما يسمى بخصائصه عليه الصلاة والسلام، بمعنى هناك عبادات وأعمال يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، هذا واحد منها، والدليل فيها ظاهر واضح، لأن الناس على كل حال تكثر دعواهم في هذا الباب. كثير من الأشياء عندما ربما تخالف مذهب تخالف كذا يقول كذا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الأصل في أن الخطاب الموجه للأمة داخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل خطابات الموجهة للأمة في النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيها، بل ربما داخل بها من باب أولى، من باب أولى، وكل نبي هكذا، وأنا أول المسلمين. إذن فما لم يدل دليل على أنه من خصائصه فيبقى يقال نعم ليس من خصائصه، بل هو صلى الله عليه وسلم فيه كسائر الناس. نعم، فالوصال هذا هو الدليل، إني لست كهيئتكم. إذن أفاد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يواصل، وأما أمته فلا يواصلون إلا أن يواصلوا كما رخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا إلى السحر. نعم. قال: والسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، إنك تواصل، بمعنى إنك أنت الذي نقتدي بك في أفعالك ولكنك رأيناك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، فأبوا أن ينتهوا، أبوا بمعنى أنه يشق عليهم أن يرون، أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما هم عليه. هذه شدة الاقتداء به والتمسك بهديه، لا يرتاحون أن يكونوا على حال يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى المشاقة ولا حول ذلك. قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. إذن واصل بهم، نعم، ولكنه في اليوم الثالث رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، لزدتكم كالمنكر له، بمعنى كأنه يريد أن يريهم عاقبة إبائه. قال: حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. نعم، سقط. بعدها ماذا؟ ما عندنا. إذن كما أنه ساقط قد يكون مدرجا. طبعا ليس عندك ماذا؟ من جد طبعت ضرع عن الفوائد. هذا عندك ماذا محمد؟ هذا أعطاك العنوان، هي تقريب نفسها ضرع عن الفوائد، هذه فيها لعلها تكون ممكن صح سقط. قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر له، حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. نعم، الملك واضح المنكر له. نعم. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون، يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم. إذن يقول لواصلنا كأنه جواب لو. وصالا يدع المتعمقون، يدع المتعمقون تكون كأنها ماذا؟ نعت لوصالا. نعم، تعمقهم إني لست مثلكم. أو قال إنكم لستم مثلي فإني أظل، أظل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا، لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. إذن المؤلف رحمه الله يفيد كلامه هذا أنه مع القول الثاني، مع القول الثاني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله عز وجل ويسقيه إنما هو ليس طعاما يعني مأكولا من الفم، ولكن الشخص عندما ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى ومناجاة الله ويأنس بما يجده من هذه الحال فإن ذلك يقوم مقام الغذاء والطعام ويشغله عن الغذاء والطعام. نعم، ولكن دائما يبقى هذا محدود، ليس لا يعقل أن يكون الإنسان إنسان بشر على كل حال، لا يعقل أن يتجاوز أيام عديدة وهو على تلك الحال. نعم، 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 هو قال كالمنكر له. هو إذا كان منكلا لهم وكان يأكل ويشرب أي تنكيل يكون في ذلك؟ إلا أن يكون هو يأكل وهم لا يأكلون، فهو يظهر عليه كأنه يأكل وهم لا يأكلون، ولكن هو في الحق كان لا يأكل وهم لا يأكلون كذلك. فإذا بمعنى إذا كنتم، والنبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم بأن لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، فإذا أردتم أو أبيتم إلا أن تفعلوا مثل ما أفعل حتى في هذه الصورة التي هو صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، أراد أن يبين لهم بأنني ممكن أنا إذا لم يظهر الشر أواصل، وأنتم ربما قد يعني يقف بكم عجزكم دون الوصال. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر، أذن فيه إلى السحر، بمعنى أن الإنسان يمكن إذا أبغى يوصل على الصفة التي طلبها الصحابة رضي الله عليهم فلا بأس يواصل، بمعنى عندما يجي وقت السحر يفطر ويتسحر. ولكن لو قيل لنا أيهما أفضل، هل أن يفعل هذه السنة يواصل إلى السحر أم أنه يعجل الفطر؟ لا شك أن تعجيل الفطر أفضل، أفضل تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصال عندما ألح عليه الصحابة رضي الله عليهم وشق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وهم لا يواصلون، فيعني أمرهم بهذا النوع من الوصال، ولكنه في الحق يعني تعجيل الفطر رغب فيه، رغب فيه صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، قال نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال. ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا فلما فعلوه بعد نهيه ويعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. وقال طائفة أخرى لا يجوز الوصال، قول الثاني لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. قالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم، إيه الذي قال رحمة لهم؟ قالوا يمنع أن تكون رحمة يستفاد من التحريم. نعم، قالوا كلمة رحمة تفيد إنما هو نوع ماذا تلطف بهم، وهذا ليس موضع تحريم، أو لا تفيد العبارة التحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولها وتركهم له، فإنه إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فما فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف. إذن هذا اللي تنتبه له، نعم هي طريقة جيدة وذكية جدا في استفادة الأحكام. إذن انتقلنا مثل ما وقع في مناسبة معينة بما يشبهه لتستفيد حكما. من يقول بأن البول في المسجد جائز؟ لا يقول أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الصحابة وبادروا إلى زجر هذا الأعرابي الذي يبول في المسجد نفس نهاهم، وليس نهيه لهم يعني مشروعية هذا الفعل، هذا باتفاق جميع الناس أن البول في المسجد لا يجوز. ولكن لقائل أن يقول مثلا أنه إنما زجرهم حتى ربما لا ينتشر البول في مساحة أكبر، نعم ممكن إذا زجروه ممكن يهرب يمشي في جهة ثانية ويزيد للطخ مساجد، لكن المسجد كله، لكن عندما يحصلوا في موضع واحد ممكن تكون هذه مفسدة بدأت. فمن المطلوب؟ المطلوب هو تقليلها، ولكن لا يدل هذا كذلك على مشروعية البول في المسجد. إذن إقراره وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المقصود منه يعني أن يقفوا على مفسدة الوصال بالنسبة لهم، هذا لا يعني أن ذلك جائز، لا يعني ذلك أنه جائز أبدا، بل الوصال محرم إذا كان على هذا الصفة. يوصل إنسان 3 أيام و4 أيام ربما، نعم، ولكن قلنا دائما ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخاصية كذلك التي هو في نفسه بيّنها، نعم، والداعي لها. والتفريق على كل حال موجود نظيره، قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان يملك إربه. نعم. قال: وليست، قال: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة، وأن فاعلها غير مصلٍ، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفرج، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لست كهيئتكم، فقال: إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، أي شيء الغروب، وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه العلامات الثلاثة قد تكون متلازمة في بعض المواطن، ولكن أحيانا لا تكون متلازمة. ما معنى هذا؟ لو ربما بعضكم يعني تابع غروبة في بعض المواضع التي تكون فيها ربما يعني المنطقة فيها يعني كأن جهة الغروب نازلة، نعم، وجهة الشروق كأنها مرتفعة، يرى قرص الشمس قد غرب من هذه الجهة ولكن شعاعه ساقط على الأرض، على الأرض ليس فقط الذي تراه فقط هكذا في الأفق، على الأرض هكذا ترى الشمس، بحيث لو تصورنا شخص موجود في ذلك المكان فإنه سوف يكون له ظل، ظل الذي يكون عن الشمس. هذا ملاحظ ولوحظ، نعم. إذن إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قد أفطر الصائم، قال العلماء: وإن لم يتناول مفطرا، أي أن ما كان بعد هذا الغروب ليس له فيه أجر، فقد أفطر وإن لم يتناول مفطرا، أفطر وإن لم يتناول مفطرا، ممكن أخر الإفطار نتاعه إلى 5 دقائق ولا 6 دقائق ليس يؤجر على ذلك. الصوم محله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو محله. نعم. قلت أحيانا تتلازم، وأحيانا في بعض المواضع قلت لا تتلازم، من أراد كذلك أن يبحث سوف يجد كالمواطن هكذا حالها بعض يعني المناطق، هذه خاصيتها أن تجد جهة الغروب الشمس كأنها تغرب ولكن جهة الشروق تراها كأنها مرتفعة، مرتفعة ليس معناها جبل ونحو ذلك، لا، ارتفاع عادي، نعم، فترى أن الشمس تبقى ظاهرة، نعم، على تلك الجهة، نعم، ومن هذه الناحية تكون الشمس قد غربت، نعم. نعم. ماذا؟ لا يفطر حتى يحصل الأمرين الاثنين، اللي هو غروب قرص الشمسي وكذلك ذهاب شعاعها، نعم. وأما قدوم الليل فإنه حاصل ولا بد، نعم. نعم. لا ليس ليس يعتدل بالعمارة، لا لا، العمارات في العمارات التي ممكن كما يسمون ناطحة السحب. طبعا لا يسمع الأذن، هو إذا كان يرى الشمس فإنه يفطر، إذا رأى الشمس غربت يفطر، وإذا رأى موجودة حاضرة فلا يفطر. في عمارة تقصد يعني عمارة مثلا طويلة هكذا نتصور، قد تكون، أقول قد تكون، ما دام يرى الشمس يراها بعينه نعم فإنه لا يفطر، لا يفطر إلا أن تكون مثلا يعني ممكن طائرة ونحو ذلك فيفطر بحسب البلدان الذي هو فيها. مثلا في طائرة فممكن الذي في الطائرة قطعا هو قال أنا في الجزائر، ولكن لكوني في الطائرة يتمكن من رؤية الشمس، يتمكن من رؤية الشمس ربما يعني الشمس تبقى أمامه حتى ممكن يدخل في يعني خطوط طول أخرى غير التي كان فيها، نعم، أو في اتجاه آخر، نعم. فهذا في حق صلاة الطائرة لا يعتد بها، ولكن عمارة هذه مستقرك ومكانك، نعم نعم. أفطر الصائم، نعم، صار حتى وإن لم يفطر بمعنى لم يتناول مفطرا فهو قد أفطر حكما، وهو لم يتناول مفطرا مع ذلك، لكنه في حكم الشرع أنه أفطر، أفطر بمعنى أن الساعات أو الدقائق التي يقضيها بعد هذه العلامات الشرعية لا أثر له فيها لأنها ليست محل الصيام، فدخل الليل، نعم. قال وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة، على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجل ما دام ملتزمين تعجيل الفطر، نعم. وفي السنن عن أبي هريرة عنه قال لا يزال الدين ظاهرا ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن حتى نخالف هذه الأمم عن فلا يتم ذلك إلا بأن نعمل هذه السنة التي هي لهذه الأمة، وأما إذا أعملنا وتبعناهم فليس الدين ظاهرا وإذا نحن متابعين لهم، نعم. إذن نخالفهم على الأقل في هذه ليكون يبقى الدين كذلك ظاهرا ظاهرا، حتى وإن كان ربما في أشياء أخرى قد لا يكون فيها ظاهر لكنه في هذه السنة، نعم، وهي كون هذه الأمة يعجلون بالإفطار ويخالفون من قبلهم الذين كانوا ينتظرون حتى تشتبك النجوم، نعم، وهكذا يفعل أيضا بعض المسلمين اليوم. قال وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا، وهذا الحديث ضعيف، نعم. قالوا هذا يقتضي كراهة التأخير الفطري، فكيف تركه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة؟ فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. هو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. سمعتم هذا ولا؟ فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. سمعت نوتي؟ ها؟ فهمت؟ سمعتها؟ نعم. قال معليش أعيده. قال فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، معناها واحدة، واحدة مع المغرب ثم واحدة بعد التراويح، ثم يعني أروية كسر أيام أو أكثر، ممكن أكثر، ممكن جدا يجد بعض الناس نفسه أنه يأكل أكثر بل وربما أضر، لأن الفترات التي تكون بين هذه الأكلات فترات يعني أقل متقاربة جدا. نعم، فترات يعني أبو محت الأكل الأول لم يتخلص من الجسم ثم تضيف إليه أكل أخرى، نعم، ثم كذلك تنام ثم تضيف إليه أخرى، وحتى أكل النهار في سعر الأيام الإنسان يتحرك، ممكن إذا تناول فطور الصباح يعني ذهب ليعمل وذهب وكذا وكذا، ثم يأكل في الغداء ثم كذلك يتحرك ثم أكل. وأما هذه فكلها تقريبا ليس في حركة، كلها في الليل، وهي في الحقيقة إنما هي حركة حتى وإن كانت حركة خفيفة فقط، ليست كحركات التي يفعلها في النهار. فإذا بها إذا كان وهكذا كان هكذا ممكن يكون يعني في رمضان يخرج يعني متضرر حسا وبدنا. وأما بالنسبة لي لصومه الآخر ممكن يجد معناه لم يأتي لم يحصل له. قال: فالصائم له في اليوم والليلة أكلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. منها يعني ماذا فعل المواصل؟ المواصل بمعنى أنه عشاؤه أخره فقط، هذا هو الذي فعل. كان ممكن يتعشى في أول الليل على ما من المفروض أن يكون عليه الصائم، هذا برنامج يعني في حق الواحد منا لا بد يشوف نفسه فيه كذلك، يعني في أول الليل يتعشى ثم إذا هو تسحر، والتسحر كذلك مش لابد الإنسان بحق ينصب مائدة، مائدة فيها كل يعني أشياء، فيها مشروباتها، فيها يعني إلى آخر ذلك مما اعتاده، فهذا كذلك رأى أيضا لا فرق بينه وبين، نعم، هذا هو الذي يقول يتمنى أن يكون العام كله رمضان. نعم، إذن تفضل. نعم، طبعا هو إنما يريدون هذا، نعم، ولكن الوصال الذي هو ثلاث أيام بالاتفاق محرم، الذي هو ثلاث أيام تواصله هذا يفرض أنه لا إشكال في أنه محرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم إنما هو في هذا الوصال الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنك أصلا تواصل بمعنى لا تفطر ثم تواصل إلى السحر، هذا كما تقدم للمالكية والشافعية والأحناف ما هو قول فيه ذهبوا إلى أنه لا يجوز. نعم، 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 لكن هذا في الحقيقة المفروض أنه انتهى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ابتداء، والصحابة رضي الله عليهم إنما كان يواصل بهم من أجل أن يبين لهم، ولكن هذا المفروض أنه يعني خارج عن الخلاف. نعم، نعم، لم يجد مفطرا، أيوة، ماذا يفعل؟ طبعا هذا يعني لا شك هو كونه لم يجد مفطرا هذا شيء آخر، نتكلم عن الذي يجد مفطرا ويؤخر، وما يجد مفطر فإنه طبعا ينوي بأنه انقطع الصيام ولم يحل بينه وبين الإفطار إلا تناول المفطر إلا وجوده. نعم، نعم، لو كان يأكله هو صلى الله عليه وسلم كيف يكون تنكيله بأصحابه؟ لو كان هو يأكل وهم مفطرون كيف يكون هو منكر له وهو إنما هو مفطر؟ التنكير إنما يقع عندما مثلا شخص، أنت مثلا تريد أن تنكر بشخص يزعم بأنه مثلك في كذا وكذا وكذا، فتتركه يفعل مثل فعلك ولكن أنت متأكد من اقتدارك. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم منكر بهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أكل يعني بمعنى تناوله من الفم لكان التنكيل لا يتأتى منه، وإنما هو يعني يشاهد فيهم لا يأكل وهو يأكل خفية ولا يأكل إلى آخر صفة من الصفات، ولكن حتى يكون التنكيل على أتمه أن يكون هو لا يأكل وهم لا يأكلون ولكن يتبين عجزهم هم دونه هو صلى الله عليه وسلم. نعم نعم عليك. نعم تفضل. نعم نعم هو الوصال إلى السحر لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجزه، المفروض لا إشكال فيه. معليش، والثاني الذي هو الوصال 3 أيام لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه وحرمه هكذا. الوصال إلى السحر عارضته أحاديث أخرى فيها تعجيل الفطر، هذا فيها طلب تعجيل الفطر. إذن مع وجود هذه الأحاديث ووجود الوصال ماذا يقال إذن في الوصال؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا من الوصال وألحوا عليه في الوصال قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر، ومن يصل أول فهو من فرض النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. نعم فيما يظهر الله عليه. نعم نعم ماذا؟ نعم نعم أه. كيف يكون خلاف؟ أي قلت هذا ليكون خلاف؟ أنت تريد تقطع ماذا؟ ما في خلاف. لا النبي عليه السلام يعني وصل به بيوم ويوم ويوم الثالث رأوا الهلال. نعم فهذه الصورة كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم يعني واقعا وفعلا بأنهم لا يقدرون حتى وإن أرادوا. نعم ولكن لما حصل منهم إلحاح كان منهم صلى الله عليه وسلم أن رخص لهم في الوصال إلى السحر. نعم وجهه. نعم صراحة لا يظهر الوجه هكذا واضح، ولكن يعني الصوم عبادة بالعبادات، والشخص إذا أتى بها على الوجه أو حاول أن يأتي بها على الوجه الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك يحصل له نصيب من نشر حصل. لابد ولابد عبادة كما تقدم ما لها من خصائص، إن الصحابة رضوان الله عليهم فرضت عليهم في منتصف الإسلام يعني بعد مضي 2 سنة من الهجرة، وبعد أن يعني اعتادوا الصلاة وألفوها ووطنوا عليها أنفسهم شرع الله لهم بعد ذلك الصوم. ثم صوم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ كيف كان من حيث أنه يقبل على كثير من العبادات ويجتهد فيها وينوع من عبادة ما ينوع، وكيف كان صومه حتى ينتهي بالأمر إلى أن يواصل صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه يعني يحصل بهذا إن شاء الله يعني كثير من مما ذكرناه من أسباب شرح صدق. فيها ذكر الله تبارك وتعالى، فيها التوحيد، فيها العلم، فيها المحبة، فيها قطع الفضلات، فيها قطع العلائق عن كل ما هو يعيق ونحو ذلك. إذا كان إذا نتوقف عن القدر الوقت معلش تأخذ. سبحانك اللهم وبحمدك شيئا لا أستغفرك. تفضلوا. حياكم الله.